بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرت بالأمس أننا قبل الشروع في شرح هذا الكتاب سأتكلم في ثلاثة محاور أو ثلاثة عناصر. الأول، أهمية هذا الموضوع، الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية والخلقية، عن أهمية هذا الموضوع وعن ثمراته، وقد ذكرت شيئا من ذلك، ونقلت أيضا نقولا عن أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وبقي معنا عنصران، وهما كلام في سيرة الإمام الترمذي، وأيضا كلام في هذا الكتاب، وهو كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا بد منها قبل الشروع في شرح هذا الكتاب والإفادة منه. فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، صاحب التصانيف البارعة النافعة. توفي ولد رحمه الله تعالى سنة 1200، واختلف هل ولد أعمى أو كف بصره بعد ذلك، والصحيح أنه كف بصره بعد ذلك رحمه الله تعالى. طلب العلم ونشط فيه، فأخذ عن علماء عصره، فالتحق بحلق العلم في المساجد، وتلقى منهم العلوم، وبخاصة رواية الحديث، ورحل إلى بخارى وإلى مرو والري والبصرة والكوفة وبغداد والحجاز، وقد سمع من مشايخ كثر، منهم قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه، ويقول المحدثون ابن راهويه، وعلي بن الحسن الواسطي، ومحمد بن عمرو البلخي، وأحمد بن موسى المروزي وغيرهم. يعني كذلك روى عن أحمد بن منيع ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وعن الحسن بن الصباح، ويعني روى عن أئمة كثر رحمهم الله تعالى، وفي مقدمتهم الإمام البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في الحديث رواية ودراية. وكما ذكرت أيضا روى، يعني أخذ عن قتيبة بن سعيد رحمه الله، وهو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة، ويعني غيره من أئمة أهل العلم، كشيخ المحدثين في زمانه أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب وغيرهم. وقد تتلمذ على يديه أئمة كثر من أهل العلم، منهم الإمام المحدث أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، ومنهم أبو سعيد الهيثم بن كليب، ومنهم حماد بن شاكر، ومنهم الإمام العالم أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد، ومنهم الحافظ الرحال أبو مطيع مكحول بن الفضل، وغيرهم من أهل العلم الذين أخذوا عنه. وقد كثر ثناء العلماء عليه رحمه الله تعالى، فمما قيل مما يعني يدل على أنه بلغ مبلغا عظيما، في حفظ السنة وفي روايتها وفي العناية بها. قال له شيخه الحافظ البخاري الإمام البخاري إمام المحدثين، قال من انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، يعني يقول إنني انتفعت، وهذا من تواضع البخاري رحمه الله أنه يقول انتفعت بك يا الترمذي أكثر مما انتفعت بي، ويدل أيضا في الجانب الآخر على تميز الترمذي وعلى إمامته وعلى فضله. وقال المبارك بن محمد بن الأثير الجزري أحد الأئمة الحفاظ الأعلام، له في الفقه يد صالحة. وقد أطال الذهبي صاحب السير وميزان الاعتدال، أطال في ترجمته رحمه الله تعالى، وكتب فيه ترجمة ماتعة. قال عنه محمد بن عيسى بن سودة الحافظ العالم البارع، وقال عنه ثقة مجمع عليه. وقال الحافظ المزي أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين، وغير ذلك يعني في ثناء العلماء وأقوالهم فيه رحمه الله تعالى. للترمذي رحمه الله مؤلفات كثيرة، نقتصر على ما هو مطبوع منها في مقدمة الجامع الكبير وهو السنن، سنن الترمذي الذي يسمى سنن الترمذي وهو يسمى جامع، وهو مطبوع متداول وعليه شروح كثيرة كعارضة الأحوذي وغيره وتحفة الأحوذي وغيرها، وكذلك كتاب العلل الصغير وهو مطبوع، والعلل الكبير وهو مطبوع أيضا، وتسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهو أيضا مطبوع، وهذا الكتاب الذي سنقرأ فيه ونعلق على ما تيسر وما يفتح الله عز وجل، وهو كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وله كتب أخرى يعني إما أنها مخطوطة الآن أو مفقودة في علم الله سبحانه وتعالى، ككتاب الزهد والتاريخ والأسماء والكنى والتفسير وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة 279 للهجرة، وتوفي في قرية بوغ إحدى القرى التابعة لترمذ، بوغ وهي إحدى القرى التابعة لترمذ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتوفي سنة 279 279. حفظ الوفيات أيها الإخوة والأخوات مهم جدا. أما عن الكتاب، فالكتاب يعتبر درة ويعني له مقام عظيم في الكتب التي عنيت بإبراز صفة النبي يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قد أحسن فيه الترمذي أيما إحسان، سواء أولا في جمع المادة العلمية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي ثم بعد ذلك هذا الترتيب الدقيق والتقسيم البديع، جعله في 56 بابا، وجمع فيه 15 يعني 115 حديثا 415 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 415 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قد أحسن الترتيب، يعني يبوب باب كذا ويذكر بعد ذلك الأحاديث. بدأ أولا بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، من حيث طوله ولون بشرته عليه الصلاة والسلام، وذكر شعره وصفة وجهه وغير ذلك من الصفات الخلقية. ثم بعد ذلك تكلم عن حاجياته عليه الصلاة والسلام ومقتنياته، فذكر ما يتعلق بسيفه ولباسه ونحو ذلك. ثم انتقل إلى الكلام عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، ثم بعد ذلك ذكر عباداته وإلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. تكلم عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصواب في هذا. هذا الكتاب من ناحية اسمه هو المعروف في المخطوطات كما يقول من حققوا هذا الكتاب أنه كان معروف أو هو مسجل في الكتب في النسخ الخطية بعنوان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هكذا بدون المحمدية. يعني احنا نحن معلش أيها الأخوة، قد يقول بعضكم يعني ما علاقتنا، لا نحن يعني والله الحمد يعني الدرس علمي من جهة ومنهجي من جهة أخرى، يعني لابد أن نعرف عنوان الكتاب، النسخ الخطية ماذا فيها، بما يعرف هذا العنوان. يعني قد يقول واحد مثلا الشمائل المحمدية، واحد يقول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الصواب؟ وبعضهم يقول الشمائل هكذا بدون لا يعني بدون إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون الوصف بأنها المحمدية. فهذا يعني أمر مهم يعني في علم التحقيق لابد من التنبيه عليه. فعلى كل حال الاسم الذي كتب في طرة أول صفحات المخطوطات النسخ الخطية لهذا الكتاب هو هكذا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين ذكروه من السابقين رحمهم الله كانوا يقولون هكذا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، ومن مؤلفاته شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأصل في عنوان هذا الكتاب. بعضهم يختصر، وهذا نعم قد مر في بعض المترجمين للترمذي، يقول وله كتاب الشمائل، يعني يحذف المضاف إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويضع كلمة أل للتعريف، يقول وله كتاب الشمائل ومن أفضل كتبه الشمائل، وهو معروف أنه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لا ضير في هذا، فأهل العلم يستعملونه يعني يحذفون ما بقي من العنوان ويضعون أل للتعريف للعهد المعهود. يعني مثلا عمدة الأحكام، يقول بعضهم العمدة، الميزان يقصدون به ميزان الاعتدال، الفتح هذا عهد معروف مقصود به فتح الباري وغير ذلك، التيسير بدلا من تيسير العز الحميد شرح كتاب التوحيد. فعلى كل حال يعني هذا يعني صنيع بعض أهل العلم، أنه يحذف ما بقي من العنوان ويضع كلمة أل في أول كلمة وخلاص، وهذا يعرف به وهو يعرف به. فيه أيضا أمر ثالث، وهو أن بعض المتأخرين أضاف كلمة المحمدية، والله أعلم يعني نحن لا ندري هل هي كانت موجودة في بعض النسخ الخطية أم لا. وعلى كل حال كما يقول بعض أهل العلم لا حرج لا إشكال، يعني كون يقول الشمائل المحمدية يعني هي منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرتبط به، فكونها تضاف كلمة المحمدية هذه لا إشكال فيها من حيث المعنى، لكن ما عرفت إلا مؤخرا. على كل حال إن كانها موجودة في النسخ الخطية الأولى فحمد الله، يعني وإن لم تكن فمعناها مقبول وصحيح، معناها مقبول وصحيح. عادة الترمذي رحمه الله تعالى عنده، وهذه أيضا مهمة في ذكر الأبواب، أنه يعني يبوب ثم يبدأ يذكر الأسانيد، فهو يعنى رحمه الله تعالى بذكر الإسناد، يروي عن شيخه ثم من قبله من بعده هكذا هكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مواضع قليلة يشرح مفردات الحديث، غريب الحديث، وإن كنا والله الحمد يعني الآن اللهم لك الحمد المؤلفات في غريب الحديث كثيرة للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام والخطابي وغيرهما من أهل العلم. أيضا عندنا معاجم اللغة أيضا نفيد منها، أيضا شراح كتب الحديث على وجه العموم أيضا نفيد منهم. على كل حال الترمذي كان في بعض الأحيان قليلا يعني يشرح غريب الحديث، يشرح غريب خاصة في بعض الكلمات الغريبة جدا ما تفهم، حتى تحتاج إلى ضبط بالشكل حتى إنها تحتاج ضبطا بالشكل. إذن هذا ويعني ويذكر في بعض الأحيان حكمه على الحديث، وهذا قليل أيضا يعني يذكر في بعض الأحيان حكمه على الحديث. بقي لي وهو هذا نحن الآن نتكلم الآن في العنصر الثاني وهو الكلام عن هذا الكتاب وهو يعتبر العنصر الثالث. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية هذا الموضوع وفوائد عن أهمية هذا الموضوع وفوائده وتكلمنا الآن عن العنصر الثاني وهو ترجمة الترمذي ولازلنا الآن نتكلم في العنصر الثالث وهو وصف هذا الكتاب الحديث عن هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الإخوة والأخوات عني بيعني خدمة من العلماء السابقين سواء يعني بالثناء عليه على وجه الخصوص وقد قرأت على مسامعكم كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في الثناء على هذا الكتاب قال وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة يعني شيء مستقل وشيء يعني تقول باب أو كتاب داخل يعني كتاب لهذا المؤلف. ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه رحمه الله تعالى. من ضمن الذين يعني شرحوه الإمام المناوي المتوفى سنة 1031 للهجرة محمد بن عبد الرؤوف قال في مقدمة شرحه للشمائل قال كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية وهذا هو الصحيح. الرواية يعني المقصود رواية الأسانيد والدراية يعني الفقه وهو الإمام الترمذي. نعم وصدق رحمه الله فالإمام الترمذي عالم رواية وعالم دراية. قال كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من ريح المسك الشذي. كتاب يعني له كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. نعم صحيح اي والله صدق رحمه الله انه يعني طار هذا الكتاب وان شاء الله نحن لا نجزم بشيء لكن نقول لعل هذا من القبول لهذا الكتاب. نحن لا نشهد يعني لكن لا نجزم بشيء لكننا نشهد بما يظهر لنا فنقول لعل من علامة قبول هذا الكتاب أنه طار في المشارق والمغارب وتلقاه الناس بالقبول وقرأوا فيه وها نحن ولله الحمد يعني في هذا الدرس نستعين بالله أولا وآخرا ونسأله التوفيق للقراءة في هذا الكتاب. نعم بعضنا يرجع إليه في بعض الأبواب أو بعض المسائل ويتوق وتتوق نفسه أن يقرأه فنحن نقول والله الحمد هذا إعانة وتوفيق من الله أن نجتمع على هذا الكتاب في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الذين شرحوا هذا الكتاب الإمام ملا علي القاري قال ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكروا نحن سنتكلم أيضا عن أنه عليه الصلاة والسلام يعني حظي بوصف دقيق من الصحابة لم يحظ به أحد من الخلق وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. يقول ويرى محاسنه الشريفة في كل باب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. ونقل بعد ذلك يعني جهود أهل العلم وتوصيتهم بالعناية بهذا الكتاب وبيعني شروحه والاجتماع على قراءته ويعني إلى غير ذلك من يعني عناية العلماء بيعني هذا الكتاب سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. حتى المتأخرون لهم عناية بيعني تحقيق هذا الكتاب وبالحكم على يعني أحاديثه بعد دراسة أسانيده ويعني أيضا بيان الغريب يعني للعلماء حتى المتأخرين، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم وجزاهم الله عنا وعن أهل السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خير الجزاء من العلماء المتقدمين والمتأخرين. بعد هذه المقدمة التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها في محاورها الثلاث، كما أعيد مرة أخرى، المحور الأول وهو عن أهمية هذا الموضوع وفوائده، وقد تكلمت عنها في الدرس الأول، وفي هذا الدرس الثاني في الكلام عن سير المحور الثاني عن سيرة الإمام الترمذي، المحور الثالث عن مادة الكتاب ومنهج المؤلف فيه وعن ثناء العلماء عليه، وهذا يعتبر الحقيقة قليل في حق هذا الكتاب، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجزي الإمام الترمذي عنا وعن المسلمين وعن محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا أن يجزيه عنا خير الجزاء. ونبدأ الآن على بركة الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد رواه الترمذي نفسه أيضا في سننه في جامعه. قبل أن أزدلف في شرح هذا الحديث والكلام عنه، أقول أيها الإخوة والأخوات، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه لم يحظى ببيانها أحد من الناس مثله عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، يعني عني الصحابة رضي الله عنهم بنقل أحواله وأوصافه الخلقية والخلقية، حتى شعرات الشيب في وجهه، حتى في لباسه، في وصفه الدقيق، يعني كأنك ترى، لا إله إلا الله. وهذا يعني يدل على ما كان يحظى به عليه الصلاة والسلام من المحبة والإجلال ومن التقدير والمكان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الأمة تتعرف على أوصافه وتتعرف على أحواله ونزداد له حبا صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، وهو يتحدث عن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو كلام نفيس جدا، أرجو الحقيقة أن نحفظه وأن نعتني به. يقول شيخ الإسلام: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. فالله جل وعلا جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم حسن الصورة وجمالها، وهو يدل هذا على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه في المقابل أيضا في كذا أيضا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه سيأتينا إن شاء الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه جميع المحاسن الخلقية والخلقية، الخلقية والخلقية، وهذا فضل من الله وكرم منه سبحانه، كما قال جل وعلا: وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر، فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم. من يقول هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن من الذي أخبرنا إنه الله جل وعلا؟ ومن الذي أكرمه؟ ومن الذي تفضل عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وعلى من تفضل؟ على أفضل خلقه، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. فهذا فضل من الله وإكرام منه سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. فنحن الحقيقة ولا شك سنزداد بإذن الله حبا على حب، وإيمانا على إيمان، وتصديقا على تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما هو معلوم لديكم، الحديث مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وقد رواه الترمذي أيضا. الحديث يرويه عن قتيبة بن سعيد وهو شيخه وهو إمام من أئمة الحديث، عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة وإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام المذهب المالكي، كان معظما للسنة، كان إذا أراد أن يحدث بالحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه رعدة وينتفض، وكان لا يحدث إلا على وضوء، فإذا قيل له قال: أتدرون من أحدث؟ إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معظما للسنة، كان يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو من أهل الفضل وأهل العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أفاد منه الناس من هم من أهل المدينة ومن يقدمون عليها، وعلى تلميذه أيضا مالك بن أنس رحمهم الله تعالى أجمعين. يروي هنا عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وشرف بذلك. جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، الأنصار حبوك، يعني كل أعطاه عليه الصلاة والسلام بعد هجرته وقدومه إلى المدينة، كل أعطاه ما يعني ما يملك أو ما يستطيعون. قالت: وليس عندي إلا أنس، فخذه فليخدمك. فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف بذلك إلى آخر ما هو معروف. ثم بعد ذلك روى عنه على كل حال في السنة الشيء الكثير، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، أنه كان يقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أنه متوسط عليه الصلاة والسلام، طوله وسط، وإن كان إلى الطول أقرب، ولكن ليس مفرطا في الطول، وأنه كان ربعة، كما سيأتي في بعض الروايات أنه كان ربعة، وفي بعض الروايات مربوعا، فهو متوسط عليه الصلاة والسلام، وإن كان إلى الطول أقرب. ليس ولذلك قال هنا: ليس بالطويل البائن، يعني المفرط في الطول. ولما جاء إلى كلمة القصير، وهذا من دقة وصفه رضي الله عنه وأرضاه، ما قال بالقصير مثلا الكثير أو كذا، لا، فدل أنه إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب، ولأنه لم يذكر وصفا مقابلا في القصر. قوله رضي الله عنه: ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني أنه ليس شديد البياض، يعني قريب مثلا كما نقول من البرص، لا، وإنما كان بياضه يعني يخالطه حمرة، تخالطه سمرة، شيئا من ذلك. يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بياضه بياض برص، وهو لون يعني لا ترغبه الأنفس ولا تحبه ويعد عيبا. لا، عليه الصلاة والسلام كان بياضه أمهق، يعني لم يكن بياضه أمهق بياضا خالصا، الأمهق يعني الخالص، وإنما كان يخالطه شيء من الحمرة أو شيء من السمرة. ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر، يعني عليه الصلاة والسلام ما كان أبيض جدا مثل بياض البرص، ولا كان أسمر، بل كان بين هذا وهذا، كما يأتي في بعض الحديث أنه بياض مشرب بحمرة، وهذا بلا شك جمال وهيبة وحسن وبهاء له عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، هذا بيان لصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس جعدا قططا، وهو الشعر الذي فيه التواء وانقباض يتداخل بعضه في بعض، معروف إذا قال فلان شعره متجعد يعني يدخل بعضه في بعض، لا، لم يكن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا بالسبط، السبط قال هو الشعر المسترسل يعني الذي فيه ليونة وكذا، لا، وإنما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، لا هو بالجعد القطط ولا هو بالسبط. ثم قال رضي الله عنه بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، ما في الشك أنه عليه الصلاة والسلام نبئ بعدما أتم من العمر 40 سنة، وهكذا الأنبياء تبعث وبعد أن تتم 40 سنة، وفي هذا يعني اكتمال الرجولة وتمام العقل ووفور الحكمة وغير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني اختيار 40 سنة ليس عبثا، لا، هو فيه حكم، اكتمال رجولة الشخص ووفور عقله وحكمته وهدوئه يعني إلى غير ذلك. قال هنا فأقام بمكة 10 سنين، الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن أوحي إليه بعد أن بعث على رأس 40، أقام 13 سنة، أقام 13 سنة. طيب كيف يوجه كلام أنس رضي الله عنه، وأيضا حتى في بعض الروايات عن بعض الصحابة؟ قالوا يوجه بعدة توجيهات. التوجيه الأول أنه حسبت المدة بعد أن ظهر عليه الصلاة والسلام، بعد أن بلغ، قيل أنه بعد ما نزل عليه قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنه كان بعد 3 سنين من بعد أن أوحي إليه، فحذفت 3 سنين فلم يبقى إلا 10 سنوات، هذا قول. القول الثاني أن في لغة العرب، أن في لغة العرب يلغون الكسر بعد العقد، في لغة العرب يلغون الكسر الذي بعد العقد، فهو صح هنا 13 لكن يقولون 10، مثلا 22 23 يقولون 20 ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا يعني هذان توجيهان لقول أنس رضي الله عنه. قال وبالمدينة 10 سنين، نعم، يعني أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد هجرته إليها، أقام فيها 10 سنين، وهي مهاجرة طابة الطيبة، المدينة الدار لها أسماء كثيرة، الله أكبر. قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة، الثابت يعني والمعروف الصحيح أن الله جل وعلا توفاه وعمره على رأس 63 سنة، 63 سنة. فيعني يحمل هذا كما ذكرت في مضان على إلغاء الكسر، أنه في لغة العرب يلغون الكسر، في بعض الأحيان يلغون الكسر، فقالوا 60 والمراد 63. ثم قال أنس رضي الله عنه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لا إله إلا شو، يعني انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى دقة الوصف، يعني كأنه يعد الشعر البيضاء، أي يعني أي حب وأي يعني تعلق من هالصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حب صادق وأي وصف دقيق، هذا ما يأتي كذا عبث، لا، هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوه وصدقوا في محبتهم له، وعظموه التعظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وبرهنوا على صدق الإيمان وصدق المحبة بالاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فانظروا يا رعاكم الله كيف هنا يقول وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، يعني أن الشعر كان قليل، أن البياض في لحية في رأسه عليه الصلاة والسلام وفي لحيته كان قليلا لا يصل إلى 20 شعرة، يعني كان قليلا، يقول لو تقدر تعدها ما تصل 20 شعرة بيضاء. هذا يدل الحقيقة على يعني دقة الوصف من أنس رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة وصدق الإيمان وصدق التعظيم وصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في فردوسه الأعلى من الجنة مع والدينا ومشايخنا وعلمائنا وأهلينا والمسلمين عامة. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.